إلى ذكر الآيات التي وصف الله تبارك وتعالى فيها حال الكافرين بقوله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم سلط الله تبارك وتعالى بعدما ذكر فريقي المؤمنين ثم الكافرين في آيتين، ثم فصل تفصيلا عظيما في أحوال صنف ثالث من الناس، بدأ وصف حالهم وكشف صفاتهم بقوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لم يبين من هم هؤلاء الناس ولم يصفهم بصفة معينة، ولكن بين ذلك في قوله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ونلاحظ هذا الكم الكبير من الآيات في وصف أحوال المنافقين بالمقارنة بما سبق في آيتين فقط في وصف أحوال الكافرين، وما لك إلا للتحذير من خطر المنافقين وبيان يعني سوء تدبيرهم ووجوب الاحتياط من شرهم كي لا يغتر المؤمنون بظاهرهم الذي يظهرونه. ومن المعلوم أن الآيات التي فيها صفات المنافقين إنما نزلت في السور المدنية، لم يرد ذكر المنافقين ولا صفاتهم في السور المكية، لأن مكة لم يكن فيها نفاق. أيضا في بداية المرحلة المدنية لم يكن هناك نفاق أيضا، بداية وأوائل المرحلة المدنية حيث لم يكن للمسلمين شوكة تخاف، بل لم يكن لهم شوكة ولا كيان قوي، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وازع قبائل كثيرة من أحياء العرب حول المدينة. فكان في المدينة لما هاجر إليها الأنصار وهم الأوس والخزرج، وكان فيها أيضا من أهل الكتاب اليهود وهم بنو قينقاع حلفاء الخزرج، ثم بنو النضير وبنو قريظة وهم حلفاء الأوس. فبالنسبة للأنصار أسلم من أسلم من الأوس والخزرج، وأما اليهود فأسلم قليل جدا منهم وعلى رأسهم عبد الله ابن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذه المرحلة لم يكن أيضا في المدينة نفاق. ثم بعد وقعة بدر العظمى، لما وقعت وقعة بدر وأظهر الله سبحانه وتعالى كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال حينئذ عبد الله ابن أبي ابن سلول، قال: هذا أمر قد ترجح، هذا أمر قد توجه، يعني فيما يبدو أن الغلبة والتمكين سيكون لهذا الدين، هذا أمر قد توجه. فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هم على طريقته، ودخل معهم أيضا في نفس هذه الفئة آخرون من أهل الكتاب، فمن ثم ولد النفاق في المدينة وفي من حولهم من الأعراب. وكان عبد الله بن أبي بن سلول كان ابن سيد طائفتي الأوس والخزرج في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فلما أسلموا واستغنوا عنه بقي في نفسه من الإسلام شيء، وهذا رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول. يقول تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بين كما ذكرنا أن هؤلاء الناس المقصود بهم المنافقون، وأصل كلمة ناس أصلها أناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفا، وحذفها مع لام التعريف كاللازم، يعني إذا دخلت أل على كلمة أناس فكأنه يلزم أن تحذف هذه الهمزة، فيقال الناس لا يقال الأناس ولكن يقال الناس، فحذف الهمزة مع لام التعريف كاللازم. وسموا ناسا لظهورهم، لأنه يعني نوع من المخلوقات يرى ويؤنس، يؤنس يعني يرى ويظهر ويبصر، بعكس الجن، فإن الجن لم لاجتمالهم واختفائهم عن الآخر ثم جنا، ولكن كلمة الجن في كل ما خفي، فلما جن عليه الليل والجنين في بطن أمه، ويقال المجنون لأنه غاب عقله كذلك. الجنة لأنها لا ترى الآن. واضح؟ فهكذا الجن سموا لاجتنانهم، والإنس سموا إنسا لأنهم يؤنسون يعني يبصرون ويشاهدون. وقيل سموا إنسا من الأنس وهو ضد الوحدة، لأن الإنسان مدني بفرعه والقول الأول أولى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول هنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني يوم القيامة لأنه آخر الأيام، وما هم بمؤمنين. فروعي في قوله تعالى وما هم بمؤمنين روعي فيه معنى من، يعني كلمة ومن الناس من يقول معنى كلمة من التعبير عن جماعة، ولذلك قال وما هم بمؤمنين. وفي ضمير ومن الناس من يقول روعي فيها الله، فيقول تبارك وتعالى ومن الناس من يقول على أساس أن اللفظ على واحد، لكن بعد ذلك وما هم بمؤمنين روعي معنى كلمة من فعبر عنهم بالجمع. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المخادعة بوزن المفاعلة هي استعمال الخدع من الجانبين، أن يقصد من الجانبين مخادعة، وهذه المخادعة هي إضرار الخير واستبطان الشر. ومخادعة الله سبحانه وتعالى هي مخادعة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما خداع المنافقين يعني على القول لأن المخادعة تستوجب مخاغلة خداع من الطرفين، فهناك خداع من الله سبحانه وتعالى والمؤمنين، وهناك خداع من المنافقين للمؤمنين. فأما خداع المنافقين لأنهم يظهرون الإيمان والمحبة ويبطنون الكفر والعداوة، وأما خداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين هؤلاء المنافقين فهي مسالمتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم لحقن دمائهم وتقسيم أموالهم وغير ذلك، مع ادخار العذاب الأليم وسوء العاقبة وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم بالوحي، لأن الوحي ينزل ويفضحهم أي نعم، وفي الآخرة يكونون في الدرك الأسفل من النار. لكن الفرق بين خداع المنافقين وخداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين إياهم أن خداع المنافقين لا ينجح إلا في أنفسهم، لا يكون له مفعول وأثر إلا على أنفسهم، فيعود وبال هذا الخداع على أنفسهم بإهلاكها وإشقائها. أما خداع الله سبحانه وتعالى فإنه يؤثر فيهم أبلغ التأثير، كما قال تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، بإظهار الإسلام فيدفعون أحكام الكفر عنهم كيعني القتل والأسر وضرب الجزية عليهم. وما يخادعون إلا أنفسهم، وفي القراءة الأخرى وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطلوه ويعاقبون في الآخرة. وما يشعرون يعني وما يعلمون خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد، يعني الإمام السيوطي يوضح أن المخادعة هنا ليست مفاعلة تقتضي خداعا من الجانبين على النحو الذي بيناه، لكنه يرى أن المخادعة هنا من واحد تماما كقولك عاقبت اللصة، عاقبت اللصة، هل المعاقبة هنا من الطرفين؟ فهذه صيغة أيضا تقتضي يعني أو تعني وقوع المعاقبة من طرف واحد. يقول وذكر الله فيه فيها تحسين، وفي قراءة وما يخدعون من غير ألف. هنا يعني قاعدة لابد أن نصحبها حينما يعبر الإمامان الجلالان عن القراءات، فإذا قال يعني واحد منهم في قراءة فهذه العبارة يشير بها كل من الجلالين إلى القراءة السبعية أو القراءة التي في العشرة، أما القراءة الشاذة فيومئون إليها بقولهم قرئ وقرئ، فهذا يكون إشارة إلى أن هذه قراءة شاذة. نعم، ولذلك هنا القاضي كان عن في هذه الصفعة أضاف بعد كلمة قرئة شذوذا حتى يعني لا ينسى القارئ هذا الفعل. يقول وفي قراءة وما يخدعون إلا أنفسهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض هو السقم، هو السقم، والسبب هذا المرض عندهم ضعف يقينهم وضعف دينهم، فكما توصف قلوب المنافقين بالمرض والسخط كذلك توصف قلوب المؤمنين بالسلامة، كما قال تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أو المقصود في قلوبهم مرض يعني مرض الشك ومرض التردد، لأن المنافق متردد، لأن المنافق متردد منجبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم في صفات المنافقين، يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. وهذا كما ذكرنا في صحيح مسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة تعير بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. ومعنى العائرة يعني المترددة الحائرة، تعير بين الغنمين يعني تتردد وتذهب، تتردد وتذهب. فالمرض هنا المرض التردد، فهم يذهبون لا يعرفون اليقين ولا يعني الجزم. فمعنى في قلوبهم مرض يعني مرض التردد والشك، لأن سمة المنافق التردد، ولأن المريض متردد بين الحياة والموت. فزادهم الله مرضا، يعني فزادهم مرضا آخر، حقدا وحسدا وغلا بإعلاء كلمة دينه ونصرة رسوله والمؤمنين، فبالتالي ازداد المرض الذي في قلوبهم. ثم قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم، أليم يعني مؤلم موجع، يبلغ إيجاعه غاية البلوغ. ومنه يعلم إيثار كلمة أليم في عذاب المنافقين على العظم المتقدم في عذاب الكافرين. فإن حينما تكلم الله سبحانه وتعالى فيما قبل عن الكافرين قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما المنافقون فلأنهم في الدرك الأكثر من النار، ولأنهم أسوأ حالا من الكافرين، عبر بالأليم وفضل وآثر في حق المنافقين أن يكون عذاب أليم. لماذا؟ لأنه بالغ في الإيلام الغاية العظمى. وقوله بما كانوا يكذبون، هذه الباء إما للسببية أو للمقابلة، يعني إما أن المعنى ولهم عذاب أليم بسبب كذبهم، وهو قولهم آمنا لله وباليوم الآخر وهم غير مؤمنين، أو ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي في مقابلة أو بمقابلة كذبهم أيضا في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. نعم. وفي هذه الآية تقبيح للكذب وتنفير منه، بما كانوا يكذبون، إشارة إلى أن كأن السبب الأساسي أو السبب في عذابهم واستحقاقهم هذا الوعيد هو أنهم كانوا يكذبون، ومعلوم أن هذا أحد الأسباب الكذب. أما الأسباب الأخرى فهي كثيرة ومعروفة كما سيتضح في هذه الآيات، لكن قد يعبر الله سبحانه وتعالى عن إهلاك الكافرين أحيانا ببعض الذنوب تنفيرا منها وتغليظا في حق فاعليها واستعظاما لها وتنفيرا عن ارتكابها، كما قال تبارك وتعالى في شأن قوم نوح عليه السلام: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوم نوح كانوا كفرة، فإهلاكهم إنما كان بسبب كفرهم بجانب المعاصي. فتعظيما لشأن الخطايا التي يعني تدنسوا بها نسب السبب أو بين أن يعني ذكر أن أو خص التعبير أدق خص الخطيئات استعظاما لها وتنفيرا من ارتكابها، فقال: مما خطيئتهم أغرقوا. وقال هنا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكما ذكرنا الباء للسببية أو للمقابلة. يقول هنا: في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، يعني يجعل اليقين فيها ضعيفا. فزادهم الله مرضا أي بما أنزله من القرآن لكفرهم به، لأنه لا يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو بنقصان. أما المؤمن فيزيد إيمانا، وأما الكافر فيزداد رجسا إلى رجسه، كما يقول تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى آخر الآيات. كذلك يقول تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هنا يقول فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به ولهم عذاب أليم مؤلم. وكما نوهنا من قبل قال في حق الكافرين ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأن الأليم هو الذي يبلغ إيذاؤه راية البلوغ. لما كانوا يكذبون، هذه قراءة أخرى، أو بما كانوا يكذبون. يقول بما كانوا يكذبون بالتشديد، أي بما كانوا يكذبون نبي الله عليه الصلاة والسلام، وبالتخفيف بما كانوا يكذبون في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذه بداية بنهيهم عن المنكر، ثم تم بعد ذلك بأمرهم بالمعروف كي تتم النصيحة. ففي الآية الأولى قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض نهي عن المنكر، وفي الآية الثانية قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أمر بالمعروف كي يتم وتستوعب النصيحة لهم. وهنا شرع تبارك وتعالى في تعزيز بعض أو بعض من مساوئهم المتفرعة والنابعة عن نفاقهم وكفرهم. وقوله لا تفسدوا في الأرض، الفساد في الأرض هو تهييج الحروب وإثارة الفتن. لا تفسدوا في الأرض بتهييج الحروب وإثارة الفتن، كما قال عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومعنى إفساد المنافقين في الأرض أنهم يمالئون الكفار على المسلمين ويخبرونهم يفشون أسرار المسلمين للكفار، وبالتالي يغرون الكفار بقتال المسلمين ويجرئونهم على نصب الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم لطمعهم في الغلبة عليهم. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تتسببوا بهذا الذي تفعلون في تهييج الحروب بين وتأليب الكافرين على المؤمنين، قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون يعني تطوروا فسادهم بصورة الإصلاح. لماذا؟ لأن في قلوبهم مرضا، وإذا مرض قلبه فإنه تنقلب عنده القيم وتنعكس الموازين. فرأوا فسادهم يلين لهم هذا الإفساد فحسبوه يعني إصلاحا. قالوا إنما نحن مصلحون كقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهذا تزيين. وكما قال تبارك وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا إنما نحن مصلحون، بعض المفسرين قال إنما نحن مصلحون يعني بين المؤمنين وأهل الكتاب، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نحن مصلحون بين المؤمنين وبين أهل الكتاب، نداري الفريقين ونريد الإصلاح بينهما كما حكى الله عنهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أو إنما نحن مصلحون يعني مصلحون في الأرض للطاعة والانفياد. يقول تبارك وتعالى رادا عليهم في هذه أيضا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض يعني بالكفر والتعويق عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون يعني ليس ما نحن فيه لفساد. قال الله تعالى ردا عليهم ألا، وهذه للتنبيه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يعني لا يشعرون بذلك، لا يشعرون بكونهم مفسدين. وهذه الآيات يعني كما ترون أن عامة المفسرين يتكلمون على أنها في المنافقين، لكن من المعاصرين أحد الشيوخ أبو الفيض الغماري في كتاب له يعني يتحدث فيه عن إخبار النبي عليه السلام ببعض الأمور الغيبية، بين أو زعم أو قال في مقدمته حينما تعرض لهذه الآيات أن هذه الآيات ليس المراد بها المنافقين، وإنما المراد بها هؤلاء العقرانيون، أهل هذا العصر من المنافقين أو العلمانيين الذين يعني يصورون التداوم في الأرض بصورة الإصلاح. وذكر من وجوه كثيرة انطباق هذه الصفات كلها عليهم، خاصة أنهم مولعون باستعمال عبارة الإصلاح الديني. الإصلاح الديني، وإذا مدحوا واحدا من مصدهم سموه مصلحا، واليوم يسمونه مفكرا إسلاميا مستنيرا. واضح؟ فأفاض في ذلك فلا نطيل بذكر تفاصيل كلامه، وإنما يكتفى بذكر هذه الإشارة. أما موضوع الإصلاح الديني فتعبير خبيث لا يجوز أبدا أن يطلق مثل هذا التعبير. فالذي يحتاج إلى إصلاح هو واقع الناس، أما دين الله فلا يحتاج إلى إصلاح. الإصلاح إنما يكون لما فسد، لما يقرأ عليه فتان. فالدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة لما فيه صلاح دنياهم وسعادة أخراهم. هذا هو الدين. فما هذا شأنه غير قابل للإصلاح، لأن كله صلاح، لأنه كله صلاح. فعبارة الإصلاح الديني عبارة يعني خبيثة يراد بها إدخال البدع والتحريف في معاني الإسلام بحجة الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فترى القوم مولعين بهذه التعبيرات، فلان مصلح ديني مصلح اجتماعي ويكون من أشد المفسدين في الأرض، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ثم قال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم آمنوا يعني أمرا بالمعروف بعد نهيهم عن المنكر في قوله لا تفسدوا في الأرض، آمنوا كما آمن الناس يعني كما آمن الناس الكمل وهم المؤمنون، لأن المؤمنين هم الناس في الحقيقة. فالمقصود هنا كما آمن الناس، فصيب الناس المؤمنين أو المؤمنون. قالوا أنؤمن، هذا استفهام في معنى الإنكار، يستنكرون على من يأمرهم بذلك، يقول أنؤمن استنكارا كما آمن السفهاء، فتموا المؤمنين الكمل سفهاء. والسفه هو خفة وسخافة في الرأي يورثهما قصور العقل وقلة المعرفة لمواضع المصالح والمضار. وقد سمى الله تبارك وتعالى النساء والصبيان السفهاء بهذا الاعتبار، أن العدم احتلم تقدير يعني عواقب الأمور وميزانية بالميزان الصحيح. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فسفه هؤلاء المؤمنين لأنهم أي المنافقين كانوا في يسار وسعة عيش وكانوا في رياسة وجاه، وكان أكثر المؤمنين فقراء منهم موال كصهيب وبلال وخباب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فدعوهم سفهاء تحقيرا لشأنهم، تحقيرا لشأن هؤلاء الصحابة لأنهم ضعف. وقد ذكر أبو سفيان لهرقل حينما سأله يعني ضعفاء الناس اتبعوه أم يعني وجهاؤهم وأشرفهم، فقال بل ضعفاؤهم اتبعوه، فقال كذلك أتباع الأنبياء أو كما قال. فالشاهد أنهم هنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي الصحابة أو المؤمنون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعني الفقراء الجهال كصهيب وبلال وخباب يعني نحن لا نفعل كفعلهم. فقال الله تبارك وتعالى ردا عليهم وذبا عن هؤلاء المؤمنين ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، يعني لا يعلمون ذلك. فكأن السفاهة كلها من حقر فيهم هم لا في غيرهم ولا تخرج عنهم، في قوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أي لا يعلمون ذلك. ثم قال تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا لقوا أصلها إذا لقيوا حذفت الضمة للاستسقاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو ثم ضمت القاف للمناسبة، فأصلها لقيوا فصارت لقوا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يعني أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة نفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوه من الخير ومن المغنم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقال خلوت بفلان أو خلوت إلى فلان يعني انفردت معه، وخلى بمعنى مضى أو يعني هذا تفسير آخر. إما يقال وإلى خلوا يعني انفردوا عن المؤمنين وصاروا منفردين ب يعني شياطينهم رؤسائهم أو أصحابهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أو يكون خلى بمعنى مضى ومنه قولنا القرون الخالية يعني الثالثة والماضية. وقوله حاكم وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني أصحابه أولي التمرد والعناد. وكما بينا الأسبوع الماضي الشيطان يكون من الإنس ومن الجن، والدليل قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إضافتهم إليهم لمشاركتهم إياهم في الكفر، لأنهم مشتركون في الكفر، ومن ثم أضافهم إليهم إلى شياطينهم. قالوا إنا معكم، اطمئنوا نحن معكم وعلى ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، يعني إنما نحن في إظهارنا الإيمان عند المؤمن مستهزئون ساخرون بهم. إنا معكم، نحن على الطريق وعلى المنهج، وكل ما نظهره من موافقة المؤمنين هذا استهزاء وسخرية بهم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى شياطينهم، يعني خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم، قالوا إنا معكم، يعني في الدين، إنما نحن مستهزئون، يعني بهم في إظهار الإيمان، الله يستهزئ بهم. كما أشار هنا إن معكم يعني في الاعتقاد، نحن نعتقد ونحن على الدين الذي أنتم عليه، الله يستهزئ بهم يعملون، الله يستهزئ بهم يعني الله سبحانه وتعالى يسخر بهم، ويمدهم يعني يزيدهم، يمدهم يعني يزيدهم على وجه الإملاء والاستدراج والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال تعالى: ونقلب أسئلتهم وأبغل مرة ونذرهم في طغيانهم يعمرون. ويمدهم في طغيانهم، كما هو معلوم الطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد. والشاهد من القرآن قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ومنه أيضا كلمة الطغوة. فقوله تبارك وتعالى هنا: الله يستهزئ بهم، هنا ذكر أنه يستهزئ بهم لكن لم يبين تفاصيل هذا الاستهزاء، وبينه في سورة الحديد في قوله تبارك وتعالى: يقول المنافقون يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المنافقين، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهذا هو استهزاء الله تبارك وتعالى بهم جزاء وساقا، والجزاء من جنس العمل. الله يستهزئ بهم ويمدهم، يعني يزيدهم ويملي لهم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعمهون العمه مثل العمه، العمه بالهاء مثل العمه، لكن الفرق أن العمى عام في البصر وفي الرأي، سواء العمى في البصيرة يعني أم في البصر، أما العمى فهو خاص بالرأي، فالعمى في الرأي والبصر، أما العمى بالهاء فهو في الرأي خاصة، وهو التحير والتردد لا يدري أين يتوجه. ولذلك قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يزيدهم حيرة وترددا وضلالا. وقوله تبارك وتعالى: ويمدهم في طغيانهم، كلمة في طغيانهم إشارة إلى أن هذا الطغيان غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، غرقوا فيه كأنهم يسبحون أو يعني غارقون في هذا الطغيان، قد عمهم من كل جهة. فمعنى في طغيانهم يعني الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارا ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، حيثما يمموا لا يرون إلا هذا الضلال وهذا هذه الحيرة وهذا التردد وهذا الطغيان. أولئك الذين افتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك تعمل إشارة للبعيد، إشارة يعني أولئك فيها معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الشر وسوء حالهم. أولئك الذين افتروا الضلالة، أفر الضلالة يعني الزور عن الخفض، الزور عن الخفض، والمقصود بها هنا العدول عن الصواب في الدين، اشتروا الضلال يعني عدلوا عن الصواب في الدين، بالهدى يعني بالتوجه الى الهدى، والمقصود بالهدى هنا ايضا الاستقامه في او على الدين. اشتروا الضلالة جعلوا لتمكنهم من الهدى، يعني كأن الهدى شيء هم يتمكنون منه، يمسكونه بأيديهم ويملكونه ملكية كاملة، كأنهم كذلك. فجعلوا لتمكنهم من الهدى وسهولة وصولهم إلى الهدى بتيسير أسبابه كأنه في أيديهم، بل إنهم يتصرفون فيه التصرف المالك. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أي نعم. فسبب تيسير هذه الهداية حتى صورت كأنها ملك لهم وشيء يعني متمكنين منه، هو ما رأوه وما شاهدوه من المعجزات ومن آيات صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. معلوم أن الاشتراء، الاشتراء هو استبدال السلعة بالثمن، الاشتراء استبدال السلعة بالثمن، وأخذ السلعة بدلا من الثمن، أخذا منوطا بالرغبة فيها والإعراض عنها. يعني أنت إذا أردت أن تشتري أي جهاز مثلا وسعره غالي مثلا، كيف يتم عملية الشراء؟ تتم بأن تستبدل السلعة بالثمن، وما تفعل ذلك إلا لأنك تؤثر السلعة، اجتناب السلعة على فقدان المال، تضحي بالمال مقابل أن تنال السلعة. هذا أصل عملية الاشتراء. فهذا الأخذ وهذا التبديل بين السلعة والثمن هو أخذ مربوط بالرغبة في السلعة والإعراض عن الثمن، تعرض عن الثمن وتقبل مكانه وبدلا منه هذه السلعة. فكذلك هؤلاء كأن الهدى كان معهم وسهل جدا ومتمكنين منه، لكنهم اشتروه يعني زهدوا فيه ورغبوا عنه واستبدلوه بماذا؟ بالسلعة التي هي يعني الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يقول تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كان يكفي، أو قد يقول قائل كان يكفي لو أن الله سبحانه وتعالى اقتصر على قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لأنها تشير إلى مثل هذا المعنى. لكن بلا شك أن مثل هذا يعني التعبير ويعني التسليم يزيد المعنى وضوحا. فهذه من مسالك البلغاء والفصحاء، كما في قول يعني خمسة تصف أخاها صخرا، صخرا تقول وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، يعني هو إمام للهدى والأدلة، كأنه علم يعني جبل عالي مرتفع شامخ، لم تقتصر على هذا حتى أضافت علم من فوق رأسه إيه؟ نار، في رأسه نار، يعني شبهته أنه لم تكتفي بوصفه لأنه جبل مرتفع حتى أضافت إلى ذلك اشتعال النار في رأسه، اشتعال النار في رأسه يعني شدة الوضوح. فقوله تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم، ما ربحت تجارتهم، هذه إشارة إلى أنهم لا يفقهون في يعني فن التجارة وما يستلزم الربح وما يستلزم الخسارة، فهم قد خسروا يعني أعظم خسارة. لماذا؟ أنهم خسروا رأس المال، ليس فقط يعني ربح قليل ولا ربح أصلا، بل لم يعني يفتقوا حتى رأس المال، فقدوا أيضا رأس المال وهو هذه الهداية وهذا الهدى. فلذلك قال تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وعلى هذا الاساس ذهب بعض المفسرين الى تفسير قوله تعالى وما كانوا مهتدين، ليس المقصود به وما كانوا مهتدين الى الهدايه الدينيه، لكن المقصود انهم لما وصفوا بالخساره في هذه التجاره اشير الى عدم اهتدائهم لطرق التجاره، ليس خبراء التجاره، لم يهدوا الى طرق التجاره الصحيحه وهي تحصيل اقصى قدر من الربح فضلا عن ثبات رأس المال. فشأن التجار البصراء بالأمور يعني الحرص على أعظم ربح ممكن. أما إذا أتى رجل يدعي أنه تاجر ثم إذا به يضيع الربح من أصله ثم يفقد أيضا رأس المال، فبلا شك هذا دليل على أنه غير مهتد إلى أساليب التجارة الرابحة. شأن التجار البصراء الذين عندهم بصيرة وعلم وخبرة في هذا العلم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم باستهزائهم ويمدهم أي يمهلهم في طغيانهم بتجاوزهم الحد بالكفر، يعملون يترددون تحيرا وهذا حال. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين أي فيما فعلوا. ثم ضرب الله تبارك وتعالى هذين المثالين لأحوال هؤلاء المنافقين. يقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يقول مثلهم أي صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد هذا بمعنى أوقد، استوقد يعني أوقد نارا. ويقدر الإمام السيوطي هنا نارا في ظلمة، لابد أن يكون المعنى كذلك يتم هذا المثل. انظر إلى دقة تفسيره، يقول كمثل الذي استوقد يعني أوقد نارا أي في ظلمة، أي في ظلمة. لماذا؟ هل هذا من عنده؟ لا، هو مأخوذ من سياق الآيات: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فإذا من ثم قال هنا كمثل الذي استوقد أي أوقد نارا في ظلمة، والتنكير للتعظيم يعني أنه أوقد نارا عظيمة في وسط هذه الظلمة. فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت هذه النار ما حوله، فماذا حصل بعدما أضاءت النار؟ فأبصر واستدفأ وأمن مما يخرقه، لأن هذه فوائد هذه النار، تعطي الدفء في البرد وتعطي الإضاءة والهداية والرؤية وأيضا الأمن مما يخافه. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم يعني أطفأه، وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، ذهب الله بنورهم لأن معنى الذي يعني يشير إلى هذا الجمع، يعني أطفأ نارهم التي هي مدار نورهم، فبقوا في ظلمة وخوف، فبقوا في ظلمة وخوف، وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي لا يبصرون ما حولهم، متحيرين عن الطريق خائفين. وتأمل هنا قوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم، كان يمكن أن يقول ذهب نورهم، لكن قال ذهب الله بنورهم، يعني إشارة إلى فقدانهم معية الله سبحانه وتعالى، لم يعد لهم المعية الخاصة التي هي للمؤمنين، لم يعد لهم حظ من قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، ولا من قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وأن الله مع المؤمنين. فهذه إشارة إلى فقدانهم هذه المعية الخاصة التي هي إنما تكون للمؤمنين. ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، لأن النار لها يعني فائدة الإشراق، أو لها وظيفة الإشراق والإحراق، فإذا فالإشراق هو النور والإحراق هو النار، فبيان هنا أن الله سبحانه وتعالى أذهب عنهم الإشراق الذي هو النور وأبقى لهم الإحراق وهو العذاب بالنار. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم، لأن الضوء زيادة نور، فإذا قال ذهب الله بضوئهم فيحتمل أن يبقى معهم أصل النور، لو قال ذهب الله بضوئهم فيذهب الضوء لكن يبقى أصل النور، فنفى عنهم أصل النور ومنبع مادة النور بقوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم أي أطفأهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تنظر هنا إلى جمع كلمة الظلمات، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى في التعبير بين الحق والباطل، فالباطل لا يحل الحق، طرق الضلال كثيرة جدا، والأجيال الباطلة والمذاهب الضالة لا تنحصر، ولذلك دائما يعبر عنها القرآن بصيغة الجمع، تجدون في القرآن دائما الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهكذا. فدائما تجد في القرآن يعني الظلمات مجموعة والنور مفردا، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد، إنما الذي يتعدد هو الباطل. ثم إذن كيف نجيب عن من يقول مثلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ سبل السلام هي جد ثقة في الجمع. أي نعم سبل السلام. نعم تصب السلام عن انواع الخيرات وانواع الطاعات المتعدده لكنها كلها تصب في طريق واحد وهو هذا النور وهو هذا السبيل الذي هو سبيل الله. ولذلك لما يعني خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الارض قال هذا او هذه سبل الله او هذا سبيل الله خط عبر عنه خط واحد ثم رسم على جانبتيه خطوط متفرقة وقال هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وتركهم في ظلمات لا ينصرون يعني لا ينصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء ما ارتباط ذلك بالمثل ما يعني ارتباط المثل بصفات المنافقين امنوا باظهار كلمه الايمان امنوا باظهار كلمه الايمان فاستمتعوا بها واستفادوا منها بتحصيل اموالهم ودمائهم وجريان احكام الاسلام عليهم فاذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فيزول عنهم هذا النور عند الموت لأنهم ينتقلون الدار الآخرة حيث يعملون على ما كانوا يكنونه في صدورهم لا على ما كانوا يظهرون شأن التعامل بين الناس في أمور الدنيا على أساس ما يظهرون. فهذا هو المعنى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وكذلك المنافق ينتفع بهذا النور الذي هو كلمة لا إله إلا الله وإظهار الإيمان والتوحيد ومحبة المؤمنين فلما أضاءت ما حوله وانتهت فترة استفادته من هذا الإظهار يعني بالموت طفئ نوره ولم يعد ينتفع بهذا النور وهذا حاله بعد الموت. نعم. فالحاصل أنهم انتفعوا بهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله مدة حياتهم القليلة ثم قطعه الله أي قطع هذا الانتفاع عنهم بالموت وإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. ثم بكم عم ثم يعني هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول بكم أي خلق عن الخير فلا يقولونه عمي أي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون يعني عن الضلالة. فهذه إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين قد سدت عليهم سبل الهداية كلها وسبل الهداية ثلاثة سمع وبصر وعقل سمع وبصر وعقل فهذه إشارة إلى أن طرق الهداية سدت على هؤلاء المنافقين ثم يعني عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول إذا سمعوه فكما تسمع الأنعام ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون كمثل الذي ينعق يعني يرفع صوته وينادي ينعق ينادي من ينادي البهائم أو العجموات كمثل الذي ينعق بما لا يسمع لا يسمع لكن يسمع ماذا يسمع الدعاء والنداء يعني الحيوان البقر القرد اي شيء من هذه العجموات اذا يسمع صوتك سنتكلم ام لا يسمع ويسمع الصوت يسمع الدعاء والنداء بالعبارات التي ينادى بها لكن هل هو يفهم الكلام اذا كما ذكرنا مثلا اذا تلوت عليه المعلقات السبع يفهمها ويعرف معانيها فكذلك هؤلاء وهذا كلام يعني حقيقي يجب استحضاره حينما نتكلم فهذا ليس مجازا هذه حقيقة هؤلاء أن على قلوبهم أقفالا كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالقلب له قفل والعياذ بالله وضع الله تعالى على قلوب هؤلاء الناس أقفال فلا الكفر والنفاق يخرج منها ولا الإيمان يدخل فيها لا يسمح بالخروج ولا بالدخول فداخلها والعياذ بالله هذا النفاق